Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad.
Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Da'ala unih al-tayyibin al-tahirin al-hudat al-mahdiyin la siyama ala baghiyatillahi fi al-arabin. Wa la'atu Allahi ala a'da'ihim ajma'ina ila yawmiddin. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Ya ayuha al-lazina amanu attaqu Allah. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. في الأسبوع الماضي تحدثنا حول مفردات الآية التغوى وكذلك وابتغوا إليه الوسيلة. وبالنسبة إلى الوسيلة ذكرنا من معاني الوسيلة التوسل إلى الله تبارك وتعالى، اتخاذ طاعة الله تبارك وتعالى، الأعمال الصالحة التي نقوم بها مقرب إلى الله، والوسيلة بمعنى الوصول مع الرغبة كما قال الراغب. فقربنا إلى الله تبارك وتعالى يحصل من خلال طاعتنا له ومن خلال الصالحات. طبعا الصالحات مشروط من يكون بنية صالحة، لأن العمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يكون العمل وكذلك نية الفاعل. قد يكون الفاعل عنده نيات سيئة بأعمال حسنة، ينفق الأموال إلى الفقراء من أمواله، ولكن هدفه إذلالهم وتطبيعهم له، أو أحيانا يريد الشهرة فيما بين الناس، يشتهر فيما بين الناس ليعتمدوا عليه، ثم يفعل ما يريد وينهب أموال الناس بأشكال مختلفة. كما أن بعض المؤسسات التجارية يوزعون مثلا جائزة، ولكن الربح الذي هم يتوقعون وراء الجائزة المادية أكثر من الجائزة التي يعطونه سلام ورحمة الله. كذلك بعض الخيرات أو من أنفق ومن على الفقير، لا تمنوا على هذه الآية المباركة، هؤلاء الذين يقولون لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فعلى ذلك لابد أن يكون مع نية صالحة، كل عمل صالح نية صالحة. طبعا العبادات بدون نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى باطل. الإنسان يصلي ولا يريد التقرب إلى الله، هذا رياء أو هكذا عمل لاغو نرمي مثلا. هناك نوع آخر من التقرب إلى الله والتوسل إلى الله تبارك وتعالى، هو حب أوليائه، أن نحب أولياء الله ونبغض أعداءه، وهذا من المقربات بل من الواجبات. يجب على الإنسان في الدنيا أن يكون له موقف من الحق والباطل، يكون مع الحق وضد الباطل. على أصل الذي معروف أن ممنوعها التبري والتولي، أو التولي والتبري، من أصول الدين، من أهم المسائل. فعلى ذلك نحن إذا كنا لا نتبري من أعداء الله تبارك نحبهم، هذا كفر. كما أن حب أولياء الله هو إيمان وكفرهم شرك، كفر أفضل بغضهم كفر. حب رسول الله قبل كل ذلك حب الله تبارك وتعالى، ولا سيجب الله بغضه كفر. حب رسول الله، حب أهل البيت عليهم السلام، حب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هناك روايات كثيرة حول الحب بالبغض. ومن ناحية أخرى من أحب أعداء الله بما أنهم أعداء الله، قد يكون الإنسان يحب شخصا لأخلاقه من دون أنه هذا الحب يكون لأنه غير مسلم أو لأنه كذا، هذا لا إشكال فيه. ولكن إذا أحب عدوا من أعداء الله وهو يعرف أنه عدو الله، بما أنه عدو الله، هذا عيب كبير. أو بعض الناس وللأسف ترى من المؤمنين يحبون الفاسقين بما أنهم فساق، في نفسهم نوع من الإشمئزاز من المتدينين، من الذين يحضر صلاة الجماعة أو ينفق في سبيل الله، أو هيئته هيئة المؤمنين، هيئة ثيابه ووجهه وكذا، هم لا يحبونهم يبغضونهم. بالعكس هم هؤلاء الذين لا يبالون أهل الفساد أو في هيئة غير المتدينين، يحبونهم ويحترمونهم كثيرا. إذا جاءت إلي إلى محلهم امرأة سافرة متبرجة يكرمونها كثيرا، وإذا جاءت امرأة مؤمنة متحجبة يستهينون بها ولا يعتنون بها. هذا عيب. علينا دائما نلقن أنفسنا أن نحب المؤمنين لإيمانهم، نحب محبي أهل البيت عليهم السلام لإيمانهم ولحبهم لله، لحبهم لرسول الله، لحبهم لأمير المؤمنين. هذا من التوسل، من أقسام التوسل. حب أولياء الله وبغض أعداء الله هذا مسألة مهمة جدا. وفي القرآن آيات متعددة وكثيرة تشير إلى هذا المعنى، منها مثلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم لا يتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. تولي أعداء الله ولو كان آباؤنا وإخواننا مع ذلك لا يجوز. في آية أخرى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله لجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فسق وحرام أن يكون الإنسان يقدم الأمور المادية سواء نسب القرب والرحم أو عشيرة أو أي شيء، التجارة أشياء يهم شيئا، لابد أن يكون حب الله تبارك وتعالى وحب أوليائه مقدما على جميع الحب، يضحي بما عنده من الماديات لما له أو يجب عليه من المعنويات من المصائل المقربة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا كذلك سبيل، يعني وسيلة إلى الله تبارك وتعالى وإلى القرب من الله. في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا بعدوكم أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا التتبيع الذي الآن معروف فيما بين للأسف الدول الإسلامية، تتبيع يعني حب هؤلاء اليهود الذين آندوا المسلمين وتربصوا بهم الدوائر وأخرجوهم من بيوتهم واحتلوا أقدس من أقدس أماكن على وجه الأرض، مع ذلك نحن نحبهم نواليهم. هذا عيب كبير. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم. هؤلاء اللي أخرجوا المسلمين، لو كان رسول الله الآن في فلسطين أخرجوه بل قتلوه. فعلى ذلك هؤلاء يعني جعل النظام الصهيوني في هذا العالم لمحاربة الدين، لمحاربة القيم والالتزام الديني، جعل لذلك. فعلى ذلك لا معنى نحن لا نبالي بهم ونقول نحن لا نخصهم هذه الأمور، وفي قلبنا نكون نكره هؤلاء الذين يحاربونهم ويقاتلونهم ونحب هؤلاء الذين يوالونهم ونحن متوجهون إلى ذلك. والله تبارك وتعالى خلق جهاتهم سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، علاقات السرية معهم بالمودة، نحن معكم وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. للأسف بعض الجهال أو الذين واقعا ليس عندهم تحليل سياسي علمي لا يعيشون العصر، هم يرون أننا نحن نريد نصلي ونصوم ونذهب إلى الحج وأعمال، نحن الشيعة ما مع الشيعة، شيء نحب أهل البيت، نريد مجلس العزاء اللطمية والبكاء لإمام الحسين عليه السلام، ولا علاقة لنا بأمريكا ولا بإسرائيل. لماذا لا نحن نحارب الصهاينة؟ ما الفرق بين الصهاينة وبين هؤلاء اليهود؟ يعني هؤلاء اليهود الموجودين في فلسطين محتلين لفلسطين وغيرهم لا يبالون بذلك، لا يخصهم هذا الأمر، وطبعا لجهلهم عدم التوجه إلى أن هذا ينجر ويتعدى إلى أمور قبيحة جدا. فعلى ذلك هو وفي، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم فمن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. على كل هذا من الأمور، من المغربات أو التوسل إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة حب أولياء الله وبغض أعدائه على مراتب مختلفة، على مستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الدولي. حبنا وبغضنا لمن كان في زمن أهل البيت عليهم السلام، في زمن رسول الله وبقية الأئمة كيزيد ومعاوية وما شابه ذلك، ومن جانب آخر كمثلا أصحاب إمام الحسين عليه السلام نحبهم، ولا هؤلاء الذين نحن نعاصرهم، يعني المعاصرين في هذا العصر كذلك لابد أن يكون لنا موقف. نحن هل نحن في ميدان ومعرفة وجند إمام الحج عليه السلام، إمام الحسين عليه السلام، تحت لواء رسول الله أو تحت لواء الشيطان ولهذا الطاغوت أبو جهل ومن شابه ذلك في هذا العصر؟ هذا كذلك من المسائل، من التوسل، من التوسل التصدع لهم وخدمة المؤمنين والمحبين لهم، أن نتصدق لرسول الله، نتصدق لأمير المؤمنين أهل البيت عليهم السلام أو لأوليائهم، نؤتي إلى الفقراء باسم فاطمة الزهراء، اسم أمير المؤمنين، أجره وثوابه لأولياء الله تبارك وتعالى، تقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا إحسان وتوجه إلى أولياء الله، فهو مقرب إلى الله تبارك وتعالى. طبعا أحد الطلاب قال كنا عند السيد مرعشي رضوان الله عليه، وصار كلام حول الحج، حج النيابي. واحد منا قال أنا إنما أحج نيابة عن المعصومين عليهم السلام، لا أقبل نيابة من غيرهم. السيد المرعشي عاتبه وقال لماذا هم لا يحتاجون إلى حجك، كثير من الناس على عهدهم حج وماتوا من المؤمنين، أن تستنيبوا منهم وتصلوا وتعملوا منهم أحسن من أئمة أهل البيت، لأنهم مستغنين عنهم. قد يكون هكذا، نعم، جار من جيراننا توفي وكان على عهدة حج، أو من أغربائنا كان على عهدة حج واجب ومات، فإذا أنا أذهب إلى الحج وعندي نيابة عنه لعله أجره أكثر مما أكون نيابة من إمام الحج عليه السلام. طبعا في حج المستحب يجوز مشاركة بين جمع كبير لا بأس به، ولكن حجة الإسلام لابد أن يكون من شخص واحد. فعلى ذلك أن ننوب عن من هو كان عليه واجبا فيرفع عنه الواجب، هذا أولى. على كل حال يعني كل لابد يقدر ظروفه. وكذلك زيارة قبورهم من المقربات، زيارة قبور أهل البيت عليهم السلام، وهذا من المسلمات الضروريات عند المسلمين. ولكن للأسف هناك ثلة من المسمين بالإسلام ومستمدين من اليهود ومن الأعداء، هم حرموا زيارة قبور أهل البيت. الزيارات طبعا سلاطين بني أمية وبني العباس يكرهون زيارة الأئمة وخصوصا زيارة الحسين، لأنها تحفيز للمسلمين ضد الطغيان الظلم الذي هم كانوا يجرون على الناس. ولكن كعقيدة لم يكن فيما بين المسلمين أحد يعاني الإسلام إلا سلة قليلة وهم خوارج. ولكن الحمد لله الآن خارجي لا يوجد، حتى إباضية على أصولهم كانوا من الخوارج، الآن قلنا أن نحب أهل البيت لا يزن. قلنا أن علي بن أبي طالب أخطأ في صلح الإمام في صلح لمعاوية كان منه قطع، ولكن نحن نحبه، وصحب رسول الله هو من كبار صحابة رسول الله كذا ويحبونه. ولكن مع ذلك من المسائل زيارة أهل البيت، زيارة أهل البيت من أصل من أول الإسلام كان موجودا، أن رسول الله قد دفن في بيته لأن يكون هذا البيت مزارا، وروايات الورد عنه من زار بعد موته كمن زار في حياته. روايات وردت من الفريقين: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وكان الحجاج من قديم من جميع المذاهب عندما كانوا يذهبون إلى مكة المكرمة يزورون رسول الله في مدينة المنورة ويزورون قبور البقيع، هناك مشجعات لزيارة أولياء الله في البقيع وكذلك أماكن مختلفة. فمن يعني ينكر هذا الأمر يكابر مسلمة من مسلمات الدين والإسلام. وهناك أدلة كثيرة حول هذا، لا نريد أخذ الوقت لهذا الأمر. وكان فاطمة الزهراء سلام الله عليها في زمن حياتها كانت تذهب مرتين إلى زيارة حمزة سيد الشهداء، وطبعا أمها وكذلك هو سيد الشهداء في عصره، وكانت تذهب لزيارتها من المدينة إلى أحد أظن أكثر من 10 كيلومترات. وفي القديم لم يكن هناك سيارات، يهاب إما مشيا أو على مثلا أجلك الله حمار شيء. مرتين ذهابها إلى هذا في الغير، أولا هي أرادت أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولعلها كذلك أرادت أن تثبت أن هذا من الأمور المندوب إليه، أن تشجع الناس والمسلمين إلى زيارة أولياء الله تبارك وتعالى منهم حمزة سيد الشهداء سلام الله عليه. على كل حال وبقية أئمة وهكذا، هناك روايات وردت حول استشفاء بالأئمة عليهم السلام والتوسل إليهم، يعني التوسل كذلك إلى أولياء الله على قسمين: قسم طاعتهم والتمثل بأسوتهم، وقسم آخر الإحداء الهدايا الصلاة عليهم والنفقات وإنفاق في سبيل الله عليهم لهم، ومنها القسم باسمهم، يعني نقسم الله تبارك وتعالى باسمهم قسم مناشدة ننشد الله بأسمائه المقدسة، وكذلك نقدم صلوات ونؤخر صلوات على ما نريد أن نطلب من الله حاجاتنا حتى الله يرضي. هذا التوسل، نوع من التوسل. طبعا من التوسل زيارة قبورهم، هناك باب المزار إذا راجعتم إلى كتب الحديث باب كبير في المزار، روايات كثيرة وردت من هذه الزيارة المعروفة التي أمير المؤمنين سأل عن رسول الله: ما حكم من يزورنا؟ فرسول الله يشرح أن عظمة زيارتكم، يعني زيارة أهل البيت علي بن أبي طالب وأولاده، يشرح هذا الأمر وعظمة هذا الأمر يوم القيامة. ثم يذكر هناك ثلة تعبير شديد منها في آخر الزمان: يأتون هم يقبحون زيارتكم كما يقبح زنا الزانية. ثم قال الإنسان بمضمون كلامه: نحن بريئون منهم بأنهم ليسوا من أمتي، وهؤلاء الوهابية الذين يحرمون زيارة قبور أولياء الله تبارك وتعالى طبعا من بدع التي هم عملوا. في أصل رسول الله ورد هذه الآية المباركة: بلو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طلب الاستغفار من الله: يا رسول الله استغفر لنا ربك، هذا أمر جائز في زمن حياة رسول الله وبعد رسول الله كذلك يجوز. وكذلك بهذا المناك، مناك رسول الله بأنه ولي الله الأعظم، كذلك أئمة الهدى في مراتب بعد رسول الله، وكذلك أن نطلب استغفار من سائر أولياء الله ممن كان نعرف أنه إنسان صالحا من أبناء أئمتنا عليهم السلام، أبا الفضل العباس، زينب الكبرى وغيرهم، أو من بعض الصالحين من العلماء والأخيار وأهل الزهد والتقوى نطلب منهم الاستغفار لا بأس به. ونحن نعرف أن الإنسان بموته لا ينعدم. نعم، على ما وصل في بعض الروايات بعض هؤلاء بعد موتهم معذبون، المشركين الكفار المعاندين، وبعضهم بعدما يموتون كأنه ذهب إلى نوم طويل إلى يوم البعث، ولكن بعضهم خرجوا من أسر الجسم ودخلوا في مكان واسع. نحن الآن عندما نريد أن ننظر كل شيء لابد فقط من مقابل، أنا لا أرى خلفي، لأني أستعمل هذه الآلة، يعني في الحقيقة بوابة فهمي مجرد هذه الأشياء غير المعقولات. ولكن بعدما يموت الإنسان وتخرج هذا الروح عن بدن الإنسان، إنسان يمكن يرى من جميع الجوانب، يعني البعد والقرب لعله ينعدم عنده فيستطيع يعرف أشياء لا يمكن لنا أن نتصور. وهذا التشبيه الذي ورد في بعض الروايات أن الإنسان يعني الحياة التي بعد هذا الحياة نسبته بهذا الحياة كحياة هذا الحياة بالنسبة إلى الطفل في رحم أمه. كيف الطفل في رحم أمه لا يرى شيئا وليس عنده استعداد أن يرى؟ فكذلك نحن الآن ليس عندنا استعداد أن نعرف ما يسر بعد مماتنا، وإنما ما ورد في رواياتنا لعلهم كثير منها من قبيل التشبيه المحسوس معقول بالمحسوس. وعلى كل حال رسول الله في دفعة واحدة، أمير المؤمنين دفعة واحدة يسمع جميع الأصوات، وهذا ليس من المستحيل. كيف في لحظة واحدة يأتي إلى موبايلكم من عدة جهات كتب طويلة بلحظات، يدخل من طريق بعيد كتاب كبير في هذا الموبايل بيدك؟ فالله ليس قادرا أن يجعل روح الإنسان بحيث يستطيع أن يفهم معاني كثيرة ويسمع. والذي أشهد أنكم أنك تشهد مغامي وتسمع كلامي وأنكم حي عند ربكم مرزوق. والله تبارك وتعالى في أكثر من آية لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تحسبونهم أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وغير الآيات التي تدل والروايات التي تدل. فعلى ذلك أولياء الله كلما يكون الولي أعظم وأكبر كلما يكون التوسل إليه أحسن. فنتوسل إلى رسول الله بعظمته وقربه إلى الله تبارك وتعالى حتى يبارك في روحنا وفي دعائنا ومناجاتنا مع ربنا لا بأس به. فهذا كذا من التوسلات. أن يوسف عليه السلام قال إخوان يوسف قالوا لأبيهم يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا، فمعناه أن استغفار الأب يؤثر لهم، غير ما هم عليهم أن يستغفر الله تبارك وتعالى أن يتلو من أبيهم وهو نبي من أنبياء الله الكبار أن يستغفر لهم. وإبراهيم كذلك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه، فكان هذا استغفار شيء مشروع. ولكن الخطأ من إبراهيم عليه السلام أن أبيه لم يكن مؤمنا، خرج عن الإيمان، طبعا هو عمه على ما يقال. فلذلك ولكن أصل الاستغفار ما نفي في هذه الآية المباركة، بل نسب إلى نبي كإبراهيم عليه السلام. وهناك كذلك قلنا روايات كثيرة ذكروا في كتب السنة في هذا الأمر، أن في وفاء الوفاء ورد الشفاعة من النبي قبل وجوده، يعني قبل أن يولد، وبعد ولادته وزمان حياته وبعد مماته، أنه أمر مرغوب إليه. وذكر فيه إشارة إلى آدم عليه السلام حيث توسل إلى الله تبارك وتعالى بنور أهل البيت عليه السلام، نور النبي والخمسة الطيبة، والله قد أعطاه حاجته وغفر له. وكذلك ذكروا أن عمر تتحدث عن تبسل آدم عليه السلام إلى النبي، وكذلك طلبوا المفر من الله تبارك وتعالى بواسطة أن يجعلوا ثقبا على سقف حرم رسول الله. طبعا في ذلك الزمان كان الصفوف صفوف ساذجة. ذكروا في رواية السنة أن الناس شكوا الجفاف عند عائشة بعد رسول الله، فقال افتحوا فتحة على سقف، قالت افتحوا فتحة على قبر رسول الله حتى يغى السماء على القبر والله تبارك وتعالى يرحم الأرض. ففعلوا ذلك وجاء مطر كبير وكثير. أو ذكروا كذلك في النساء والترمذي التمثل بالنبي، أن التمثل بالنبي في حديث أن رجلا جاء إلى رسول الله وطلب منه الشفاء، أن يدعو الله بالشفاء، فعلمه رسول الله أن يقرأ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتغذي لي، اللهم شفعه فيه. أن نطلب من الله أن يجعله شفيعا لنا بعناوين مختلفة، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه إليك إلى ربك أن تقضي حاجتي. فعلى ذلك الطلب قضاء الحاجة من النبي من أئمة أهل البيت لا إشكال فيه، أن نطلب منهم أن يدعون الله تبارك وتعالى لقضاء حوائجنا. وبما أنه لا أريد أن أتجاوز الوقت، هناك بعض الأمور التي لا بد من تذكرها والتوجه إليه، وهو مسألة طلب الحاجة منهم مباشرة. هذا الذي كثير من الوهابية لا يقبلونه، أنه نحن لا يجوز أن نطلب الحاجة من أولياء الله، إنما نطلب من الله تبارك وتعالى أن يشفعهم فينا، هكذا يبررون. ولكن كل ذلك سواء طلبنا من الله أن يشفعهم فينا، أو سألنا الله تبارك وتعالى بحقهم، أو طلبنا منهم مباشرة يا علي نريدك هكذا، يا رسول الله هذا كان يجول، إن شاء الله في الأسابيع القادمة إذا بقينا على قيد الحياة ووفقنا ويمكن نختار هذا الآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
سلام عليكم. سلام عليكم. في العبادات كل
عبادة تقول إن نية القرب. نعم كل عبادة من دون قرب لا يصير.
أكو بعض العبادات يعني بالمعنى الخاص بالمعنى العام، مثلا النظر إلى وجه واحد عبادة العالم عبادة ما تحتاج عن قرب. أنا بروح عليها الحال.
يعني أن نظر لأنه عبادة هذه تعطي الله تعالى.